الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه مصرف الليل والنهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم القرار، وبعد. فيسرني في هذه الليلة المباركة، في هذه الديوانية المباركة، أن نتحدث عن موضوع مهم، وهو جدول وقتك لآخرتك. إن التجار عندما يتاجرون في دنياهم فإن رأس مالهم مكون من ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما، ومطي التاجر في إنتاج وإيلاد المال العمل، سواء كان ذهنيا أو كان واقعيا. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: من همان لا يشبعان، وذكر منهم طالب الدنيا. وأما طالب الآخرة فإنه يعلم أن عمره وساعات هذا العمر ولحظات هذا العمر هو رأس ماله الذي يعمل فيه ويستثمره لآخرته، ويدرك هذا السائرون إلى الله جل وعلا، فلا يمكن أن يضيعوا شيئا من الوقت سدى، حتى يقول بعضهم: لو كان الوقت يشترى بأغلى الأثمان لبذلنا لها ذلك. أما الغافلون فهم على قسمين: قسم منهم شغلوا أوقاتهم بما لا ينفعهم لا في دنياهم ولا في آخرتهم، وقسم منهم شغلوا أوقاتهم بالمضرات وثقلوا كواهلهم بالنصب والتعب وضيعوا آخرتهم. والأمر كما قال بعض السلف: يا ابن آدم، ما أنت إلا ليل ونهار. فهما مطيتان، كلما مضى منك يوم دنا أجلك وقل وقتك. ولهذا ينبغي للمسلم أن يدرك أهمية الوقت، ويسأل نفسه: لما أقسم الله تبارك وتعالى بمختلف الأوقات؟ فأقسم بالفجر وهو أول النهار، وأقسم بالليالي، وأقسم بالنهار والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وأقسم بالضحى، وأقسم وبين فضل الغدو والآصال، ثم أجمل ذلك بالقسم بالزمان كله والعصر: إن الإنسان لفي خسر. وإذا قلنا أن الألف واللام في كلمة العصر للجنس فهو مطلق الزمان، وإذا قلنا أنه للعهد فالمقصود عهدك وزمانك ودهرك أنت أيها الإنسان. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة تجده صحيح لا يستخدم صحته في طاعة الله، الفراغ تجده فارغا لا يستخدم فراغه في طاعة الله، بل يبحث عن المشغلات والملهيات حتى لو كانت مباحات، فضلا عمن يستخدم الفراغ في المعاصي والآثام. مغبون فيهما كثير من الناس، ومعنى مغبون مطلق يحتمل اسم المفعول المعاني الكثيرة. مغبون لا يعرف قدرهما، فتذهب منه الأوقات هدرا. مغبون لا يستخدم الوقت فيما يرضي الله عز وجل. ونحن نعلم علم اليقين أن التجارة مع الله من أعظم أنواع الربح، ولا يظن النظان أن التجارة مع الله مقتصرة على العبادات، فدين الإسلام أعظم وأشمل من العبادات. وما العبادات إلا لتقوية صلتك برب البريات جل في علاه، فالصلاة صلة بينك وبين الله، والذكر تهذيب للسان والنفس، والصوم تربية ومدرسة، والزكاة مطهرة، والحج يجمع ذلك كله. فالإسلام دين عظيم يشمل جميع جوانب الحياة. تخيلوا معي أن الإنسان الذي يجدول وقته لآخرته يمكن أن يجعل نومه عبادة، كما قال معاذ بن جبل لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما: وإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وممكن كما قال بعض السلف أن المسلم الفطن يقلب جميع حياته عبادة. كيف يقلب العادات، وكيف يقلب العادات التي لا تخالف الشرع، وكيف يقلب المباحات إلى طاعات؟ بالنية. لا يأكل إلا بنية الشبع على طاعة الله، لا يشبع ولا يشرب إلا بنية الطاعة، لا ينام إلا بنية الطاعة. ولهذا ينبغي لنا أن نتفطن إلى قيمة الوقت لنعرف كيف نجدول وقتنا لآخرتنا. الوقت أثمن من الذهب والفضة، أثمن من كل شيء، حتى إن أهل النار يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا لعمل شيء يسير فقط، فنعمل غير الذي كنا نعمل أيا كان هذا الغير ولو يسيرا. والإنسان الذي يريد أن يجدول وقته لآخرته هو الذي يتاجر مع الله عز وجل. تجارة مع الله من أعظم أنواع التجارات. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تجارة مع الله أنك تعلم شدة حاجتك إلى ربك وعدم استغنائك عن ربك في الدنيا قبل الآخرة. من يستطيع أن يستغني عن الله لحظة طرفة عين؟ أنت الآن وأنا جالس نحن لا نتحكم في قلوبنا، هي تعمل بأمر الله، نبضاتها، حركاتها، سكناتها. أنا وأنت الآن جالسين في هذا، نحن جالسون في هذا المكان نفكر في أمر ما، لكن لا نعلم كيف نفكر، كيف التفكير يتحرك، الذبذبات في أدمغتنا بملايين الملايين من الحركات، نحن لا نعلم، ربنا هو الذي يدبر لنا ذلك. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا بد للإنسان أن يهتم بجدولة وقته. وطالب الآخرة يجدول وقته لآخرته ولا يجدول وقته لدنيا، بمعنى يجعل جميع أموره على تبع جدول الآخرة ولا يجعل أموره تبعا لجدول الدنيا. ومن أمثلة ذلك إذا تعارض الفرض وأمر الدنيا لا يمكن أن يقدم إلا الفرض، وإذا زاد إيمانه وتعارض الفرض مع المباح المندوب مع المباح لا يمكن أن يقدم إلا المندوب. لماذا؟ لأن جميع جدول حياته لآخرته. فلفظاته، لحظاته، نظراته، حركاته، سكناته لله عز وجل. وهذا هو معنى الحديث القدسي الذي رواه البخاري منفردا عن مسلم من حديث أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. الحديث. فهو مجدول لعمره أن جميع حركاته وسكناته، سكوته، صماته، كلامه، نظره، سمعه تابع لاستثمار آخرته. هذا أمر عظيم إلى درجة أنه لو كان طبيبا صالحا لا يقول للناس خذ الدواء مع الفطور والغداء والعشاء، يقول لهم هذه بعد الفجر وهذه بعد الظهر وهذه بعد العشاء، حتى الدواء يجعله تابعا لاستثمار آخرته. لا يقول لأولاده موعدنا معكم الغداء، يقول موعدنا معكم بعد صلاة الظهر. يلاحظ كل شيء في حياته، يجدول ذلك على حسب ما يقربه إلى ربه تبارك وتعالى. ولا يمكن ذلك أن يتم إلا بمعرفة الله عز وجل على وجه العظمة والكبرياء، على وجه الغنى وفقر العبد. فإذا حصلت المعرفة بالله جل وعلا، حصل اليقين بوعده ووعيده، ومشاهدة قصر العمر، حينئذ يعلم العبد أنه يجب عليه ترك التقصير في هذا العمر القصير، وأنه يجب عليه أن يحاسب نفسه، أن النفس متى وقفت فحينئذ لا ينفع الندم ولا ينفع يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. والنفس ملولة، ولذلك ينبغي للإنسان الذي يجدول وقته لآخرته أن ينوع. ولهذا جاء التنويع في التشريع: وقت للصلاة، وقت للفرض، وقت للنفل، وقت للذكر، وقت للدعاء، وقت للصوم، وقت للقرآن، وقت للعلم. أمور متنوعة. والذي يريد أن يجدول وقته لآخرته فمريد الآخرة يعلم أن شيئا واحدا لا ينبغي أن يفارقه البتة، وهو ذكر الله عز وجل: واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فهي العبادة الوحيدة التي ليس لها شروط ولا وقت ولا زمان ولا مكان. حتى مدح الله أهل هذه العبادة بقوله يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. والأمر الثاني الذي ينبغي أن يكون تاليه التفكر، لا ينبغي أن يفارق العبد التفكر، والتفكر يكون في ثلاثة أمور: في عظمة الصانع والخالق جل في علاه، بالنظر إلى عظمة المصنوعات. ينظر عندما يصاب بالصلع ويذهب إلى الطبيب ليصنع له شعرا كم يكلفه ورب العالمين أعطاه بالمجان. إذا ألمه الضرس يذهب إلى الطبيب ويتألم ويدفع مال، ثم ينظر أن الله أعطاه بلا مقابل. تفكر في آلاء الله عز وجل، تفكر في الخالق، يتفكر في آلاء الله عز وجل، يتفكر في نجاة نفسه. حتى وهو أكرمكم الله يقضي حاجته يمكنه أن يفكر ماذا لو لم يخرج هذا الشيء من القبيح من مدني، ما الذي سيحصل لي؟ كم يرتاح العبد من العناء عندما يخرج من بيت الراحة. فحقه أن يقول غفرانك. ينبغي علينا أيها الإخوة أن ننظر كيف نجدول حياتنا، فإننا نعلم أننا اليوم أخلاف وغدا أسلاف. اليوم مذكورون، جاء فلان، ذهب فلان، بيت فلان، سيارة فلان، بعد 100 سنة لا أحد يذكرك، لا أحد يذكرك إلا أن يشاء الله ويرفع لك ذكرا لسنة عملتها أو خير أجريته أو عمل صالح تركته أو ولد صالح بذرته. فنحن أخلاف اليوم. من منكم اليوم وأنا معكم دعا لجده الرابع؟ نحن نرى اليوم، نحن ندعي الصلاح والإصلاح، وربما فينا اليوم يمكن 1 أو 2 دعا لجده الرابع، يمكن ويمكن لا. من منا اليوم دعا لجده؟ إذن لابد أن ندرك الأمر بيدك أنت، جدول وقتك لآخرتك، لا تنتظر من الناس شيء، والله ينسونك. فعلى المسلم أن يجعل وقته ويرتب جدوله بناء على مصالح آخرته، لا بناء على مصالح الدنيا، ولا بناء على مصالح الدنيا غيره، فيجعل همه طاعة مولاه، ويجعل كل شيء تبعا، لا يفكر في لذة أكل لأن المقصود الإشباع، لا يفكر في هناءة نوم لأن المقصود الراحة بأي طريقة تمت، لا يفكر في رفاهة لبس لأن المقصود ستر العورة وحمايته من البرد والحر، لا يفكر في رفاهية مركوب لأن المقصود الوصول. إذا وصل إلى هذه المرحلة يعرف كيف يجدول وقته. فينبغي على المسلم على وجه العموم وعلى مريد الآخرة على وجه الخصوص أن يجعل جدوله مرتبطا بالصلوات لا بالمطعومات، ويجعل استيقاظه من النوم مرتبطا بالطاعات لا بالدوامات، ويجعل أولويات حياته وفق قربه وبعده عن طاعة ربه لا وفق المعطيات. بعض الناس يقول مع الناس مع الخيل يا شقرة، هذا غلط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أحسن، وإذا ساء الناس أساء، وليوطن نفسه إذا أحسن الناس أحسن، وإذا ساء الناس أمسك. ينبغي لمريد الآخرة أن يجعل وقته جدول وقته لا على وفق الدنيا ولا على وفق دنيا الناس ولا على وفق المعطيات، وإنما على وفق ما يرضي رب البريات تبارك وتعالى. والجدول الذي وضعه بعض العلماء إنما نظروا فيه إلى ما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه، وكانوا هم يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. من الغلط الكبير أنك تقول أنا ما أقدر. ليش؟ مهما كان شغلك فلن تكون أشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ تأمل معي، هو رسول الله مبلغ عن الله، وهو قائد المسلمين، وهو الحاكم للمسلمين، وهو قاضي المسلمين، وهو مفتي المسلمين، وهو معلم المسلمين، وهو مربي المسلمين، وهو إمام المسجد في المسجد، وهو زوج، وهو أب، وهو أخ، وهو عم، وهو لا يوجد شغل إلا وقد شغله النبي عليه الصلاة والسلام من المباحات والطاعات فضلا عن الواجبات والمندوبات. فلا يأتي أحد يقول أنا ما أقدر، هي الكلمة هذه من الخطأ بمكان. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولما نظر العلماء إلى جلة أهل العلم والعبادة والزهادة في زمن الصحابة والتابعين وتبع التابعين، وضعوا جدولا معينا لمريد الآخرة، كما يوجد هذا في بعض كلام السلف، ونقله ابن الجوزي ونقله ابن قدامة رحمه الله في مختصر منهاج القاصدي. ولما تأملت وجدت أن يمكن أن نقسم الليل والنهار إلى 10 ساعات، فنصير على هذا المنوال لعل وعسى أن نجدول وقتنا لآخرتنا. وإن كان كل إنسان ربما يكون له ظرف أو شيء يختلف فيراعي اختلافه. الوقت الأول، نقسم الأوقات الليل والنهار إلى 10 أوقات. الوقت الأول من طلوع الفجر الصادق اللي هو الثاني إلى طلوع الشمس، فهذا الوقت الشريف قد أقسم الله تعالى به، فقال: والصبح إذا تنفس، وقال جل في علاه: والفجر. وينبغي لمريد الآخرة أن ينتبه من النوم وأن يذكر الله سبحانه وتعالى مباشرة وبنشاط، ثم يقول الدعاء الذي هو عند الانتباه من النوم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، كما روى ذلك البخاري رحمه الله. ثم يقوم متوضئا نشيطا ولا يتكاسل، ويحسن الوضوء بكل نشاط وحب وشغف للقيام بين يدي مولاه تبارك وتعالى الذي أحياه وإن شاء ما أرجع إليه الروح. الله يتوفى الأنفس حين موتها. فلما أنت تحس بالأذان احمد الله أنه أعادك الروح، قم فاشكر الله عز وجل، فتقوم بين يدي مولاك، تتوضأ لي بهذه النية الطيبة، ثم تخرج إلى المسجد وتقول دعاء الخروج، ثم دعاء المشي إلى المسجد، ثم دعاء دخول المسجد، ثم تصلي سنة الفجر، ثم تجلس تستغفر الله تبارك وتعالى، وتدعو إلى وقت إقامة الصلاة، ثم تصلي الفرض مع الإمام، وتقوم إلى صلاة الفرض بلهف وشغف واحترام وتوقير، وتقرب من الإمام بقدر ما يمكنك، فإن منازل الناس عند الله في يوم المزيد على قرب منازلهم من الإمام في الجماعة والجمعة. ثم بعد الصلاة تأتي بأذكار الصلاة، ثم إذا انتهيت من أذكار الصلاة تأتي بأذكار الصباح المعروفة، فإنها من خير ما يدخر، ويزيد رصيدك كما قال ربنا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وهذا في الكهف. وقال في مريم: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. وهذه الأدعية التي هي أدعية الصباح وأذكار الصباح لا يستغني عنها مريد الآخرة، حفظا وصونا وادخارا وتقديما وذخرا. ثم إذا انتهى من ذلك، أي من أذكار الصباح، فعليه بقراءة القرآن حتى تطلع الشمس من مشرقها. قال الله تعالى: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وينبغي أن يكون لكل مسلم ورد من القرآن حتى ينهي قراءة أو سماعا أو تلاوة أو تجويدا في الصلاة وفي خارج الصلاة. والمستحب إذا صلى الفجر أن يمكث في مكانه إلى طلوع الشمس، لما روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواه الترمذي وقال حسن، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. الوقت الثاني من الإشراق إلى 3 ساعات قبل الضحى، فإن كان له عمل انصرف بعد الإشراق إلى عمله كتوصيل أبنائه للمدرسة أو عمل وظيفي أو تجارة ونحو ذلك. وإن لم يكن له عمل فعلى طالب مريد الآخرة أن ينشغل في هذا الوقت بالعلم تعلما ومذاكرة ومدارسة ومباحثة وكتابة أو تدريسة. وكذلك إذا لم يكن عنده عمل أن يجعل خلال ذلك قضاء حوائجه التي لا بد له منها، ومن ذلك عيادة المريض أو حضور مجلس علم أو قضاء حاجة مسلم. الوقت الثالث من الضحى إلى الظهر، يعني من الساعة 9 إلى الظهر، فيصلي الضحى في آخر ساعة منها بعد 10 وقبيل 11، فإنها أفضل أوقاتها. وإن كان له عمل أدى عمله مشتغلا بذكر الله تعالى من غير أن يترتب على ذلك تعطيل للعمل ولا إهمال ولا قصور. ثم إن كان له عمل من كسب ونحوه اشتغل به، وأما المتفرغ للعلم فإنه يشتغل بالبحث والكتابة، ولا بأس بالخروج لقضاء حوائج الناس إلى أن يأتي وقت صلاة الظهر. الوقت الرابع الظهر إلى العصر، فإذا صلى الظهر ولم يكن له عمل أخذ قيلولة، ثم إذا جاء وقت الغداء قام وتغدى، والقيلولة مما تعين على قيام الليل كما يعين السحور على صيام النهار. فإن قال قبل الظهر فليجتهد في الانتباه قبل الزوال وبقدر الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت، وإن قال بعد الظهر فليجتهد أن يكون منتبها قبل العصر. وهذه القيلولة لا ينبغي أن تكون أكثر من ساعة، فإن ذلك يكسل البدن ويعطل أجزاء من الجسم عن العمل. والليل والنهار كما تعلمون 24 ساعة بغض النظر عن زيادة الليل أو قصور النهار أو العكس. فالاعتدال أن ينام الإنسان من ذلك الثلث وهو 8 ساعات، فمن نام أقل من ذلك لم يأمن اضطراب بدنه، ومن نام أكثر من ذلك كثر كسله. فإذا نام أكثر من ذلك في الليل فلا وجه لنومه في النهار، وإن نام أقل من 8 ساعات عوضه في النهار في القيلولة. الوقت الخامس العصر إلى المغرب. تسمحون لنا نكمل؟ لأن ريحة الطعام فايحة، أخاف الجماعة يقولون إذا جاء الأرس ترك الدرس. الله يجزاك خير، بس تأذن لنا بس باختصار. الوقت الخامس العصر إلى المغرب، فيستحب في هذا الوقت الاشتغال بالذكر، وبعد الصلاة يأتي بأذكار المساء، ثم يشتغل في فنون الخير، وهو وقت فاضل للحفظ والمراجعة والمذاكرة والمدارسة وحضور حلق العلم إن أمكنه. قال الحسن البصري رحمه الله: كانوا أشد تعظيما للعشي من أول النهار. فيستحب في هذا الوقت التسبيح والاستغفار، كما قال جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. الوقت السادس المغرب إلى العشاء، وعليه بعد صلاة المغرب أن يحضر درسا علميا إن كان طالب علم، أو وعظيا، أو مجلس علم، أو حلقة تحفيظ، أو حلقة تصحيح تلاوة ونحو ذلك. فإن الإنسان لا غنى له عن مجالس الملائكة. وين مجالس الملائكة؟ في مجالس العلم. لا غنى الإنسان طالب علم ولا عامي لا غنى له عن مجالس الملائكة. حتى كان بعض السلف يقول: إذا أردت أن تنظر إلى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فانظر إلى مجالس العلم. الوقت السابع العشاء إلى وقت النوم، فعليه أن يحرص على صلاة العشاء في جماعة، كما جاء عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة كان كقيام ليلة. رواه مسلم، وفي عنده زيادة ليلة أخرى، وهذا لفظ البيهقي. فإذا كان ينام مباشرة فبها ونعمة، يعني بعد العشاء، وإلا مثل حالتنا الحين فيحضر درسا أو وعظا أو مذاكرة أو بحثا، ثم يأتي الوقت الثامن. الوقت الثامن قبل النوم، أولا يحرص على الوضوء، ثم صلاة ركعتين، ثم صلاة الوتر إن كان لا يثق بقيامه آخر الليل، وإن كان يثق فيصلي ركعتين ثم ينام، ويقرأ سورة الملك وسورة السجدة إن أمكن قبل النوم. الوقت التاسع النوم. قد يستغرب ليش نحسب النوم من الأوقات، لأن هذا الوقت إذا نويت أنك تنام لأجل أن تتقوى على عبادة اليوم الآخر فهو عبادة بالنسبة لك، كما قالت عائشة رضي الله عنها: يا حبذا نوم الأكياس. فعليه أن يحرص على أن ينام متوضيا، وأن يأتي بأذكار النوم، لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام يتوضأ وضوءه للصلاة. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن الأرواح تعرج بها في منامها، أو يعرج بها في منامها إلى السماء، فتؤمر بالسجود عند العرش، فما كان منها ظاهرا سجد عند العرش، ما كان منها طاهرا سجد عند العرش، وما كان ليس بطاهر سجد بعيدا عن العرش. والنوم من أوقات جدولك، لأنك إن نويت أجرت، فعليك أن تحرص على النوم بنية. وكما سبق أقل شيء 6 ساعات ولا يزيد عن 8 ساعات. الوقت العاشر والأخير قيام الليل، وذلك بالقيام في الثلث الأخير من الليل، وأقله 2 ركعات مع الوتر، وأكثره 11 ركعة، ولا حد للزيادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، رواه البخاري. ويمكن القيام لمن لا يستطيع الصلاة، ويمكن القيام الليل بالاستغفار، فإن الله ذكر القائمين الذين يقومون الليل أنهم يستغفرون بالأسحار، فهو من قيام الليل، لأن قيام الليل له صورتان: قيام للصلاة وقيام للذكر. فيمكن أن يقوم بالاستغفار والدعاء والذكر وبقراءة القرآن. قال الحسن البصري رحمه الله، به نختم: يا ابن آدم، إنما أنت أيام، إذا مضى يومك مضى بعضك، فلنتفكر في أنفسنا كيف نجدول أوقاتنا لآخرتنا. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم اغتنام الأوقات، وأن يرزقنا وإياكم الفطنة في الحفظ على أغلى ما نملك وهو عمرنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستخدمون أعمارهم في صالح أعمالهم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.